اللهم إن الحمد لك، اللهم إن الشكر لك، اللهم إن الثناء لك. سبحانك لا ينبغي التسبيح إلا لك، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، أيها الإخوة المؤمنون بالقرآن ومن أنزل القرآن، ها كم في القرآن من خبر عن المثلات الخالية، كم فيه من خبر عن عقوبات جرت على الأمم السالفة. أما إن قارئ القرآن ليكشف حقب التاريخ ويوغل في السالف من السنين والعقود والقرون، ليرى بالخبر اليقين حال الأمم، حال الأمم السالفة، حالها ومآلها. ألست تقرأ القرآن فكأنك ترى رأي عين، موجا كالجبال يرتطم طوفانه ليغرق قوما كذبوا بأمر الله وكذبوا رسل الله، فجاءهم الطوفان يوم لا عاصم من أمر الله. وتقرأ القرآن فكأنما ترى بعينك، ترى عماليق عاد وقد انقعرت أجسادهم بعد أن طوحت بها ريح عاتية، فإذا جثثهم الضخمة مبددة في الفضاء كأنها أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ تقرأ القرآن فكأنما ترى قوم ثمود وهم في بيوتهم الحصينة التي نحتوها في أعماق الجبال، فإذا صيحة واحدة لا تسم آذانهم ولكن تقطع نياق قلوبهم في أجوافهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين. وتقرأ خبرا عن أمم وطغاة وفراعين في أمم كثيرة عتت عن أمر ربها ورسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. كل أحاط به ذنبه وحلت عليه عقوبته، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن في هذه المثلات الخالية والأخبار السالفة فيها آيات لأولي الألباب، آيات لم تحضر لها قلوب كثيرة. إن فيها آية على قدرة المولى جل وعلا وعظيم سلطانه وأليم بطشه وشديد أخذه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيها كذلك آية ولكن على ضعف ابن آدم وهوانه على ربه إذا عصاه وتجبر على الانقياد لشرعه، وأن ما يملكه هذا الإنسان من العدد والعتاد والجند والأعوان لا يملكون له شيئا إذا حقت عليه كلمة العذاب. ألم يهلك الله فرعون الذي طغى وأفسد واستكبر وتكبر وتجبر وعلا وقال أنا ربكم الأعلى؟ ألم يهلكه الله بأذل ميتة بأذل ميتة بأن ملأ فاه من وحل البحر وماء البحر فغرق وغرق معه جنوده الذين استكثر بهم واستكبر بهم واغتر بهم وغرهم؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فها هي البحار تجري ولكن من فوقي لتقول لك إنك ضعيف وإن تجبر، حقير وإن استكبر. وما زالت أنباء الزمان تخبر عن فراعين توالوا وتوالى عليهم المصير الفرعوني ذاته. أما كانت أغلى الجواهر تجلب لترصع بها هامة شاه شاه إيران؟ أما كانت أرواح البشر كالحشرات أمامه لا يتردد أن يصدر الأوامر لحصد آلاف الآلاف في المراحلات؟ أما كان يوما متجبرا مشمخرا فإذا بين عشية وضحاها يفقد ملكه وسلطانه وتاجه وصولجانه ويطرد شريدا بين دول العالم ليموت وهو يعاني آلام البؤر الصديدية في جسده وآلام البؤر النفسية في نفسه، آلام بؤر القهر في قلبه. هلك مات، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نقرأ مثلات القرآن ومصارع الأمم فنرى فيها آية أيضا على أن جنود ربك لا يعلمها إلا هو، وأن أنواع انتقامه لا يحيط بها البشر، وأن البلدة الظالمة وإن كثر أهلها وقويت عدتها وقوي عددها وعظم استعدادها فإن ذلك كله لا يغني عنها من الله شيئا إذا أراد الله بها العقوبة أو أنزل عليها البأس، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن موازين القوى إنما هي بين البشر، موازين القوى بين البشر، أما الجبار جل جلاله فيهلكها ولا يخاف عقباها ولا يخاف رقباها. انظر إلى عاد، عاد الذين أوتوا قوة في أجسامهم وبسطة في أجسادهم فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة؟ هكذا بلا استثناء، بلا استثناء، من أشد منا قوة؟ فماذا صنع الله بهم؟ هل أنزل عليهم ملائكة تليق بما عندهم من القوة المزعومة؟ هل أرسل جبرائيل ليواجه هذا التحدي الوقح؟ كلا كلا، إنما حرك عليهم الهواء الذي يستنشقونه، حرك عليهم الهواء فتحول إلى ريح صرصر عاتية في أيام النحسات سبعة أيام والريح العاتية تجعفهم تجعفهم، فإذا الأجساد العملاقة تطوح بها الريح وكأنهم على بسطة أجسامهم وقوة أجسادهم كأنما هم حشرات أو أعجز المخلوقات تفيئها الريح يمينا وشمالا. وينتهي هذا المشوار مع الريح ليدعهم وكأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ أيها الإخوة المؤمنون بالقرآن وبمن أنزل القرآن، إن غياب هذه المعاني وهي جنية واضحة ما هي بخفية ولا غامضة، غيابها عند قراءتنا للقرآن ووقوفنا أمام القصص والمثلات المرضية، إن ذلك سبب من أسباب الغفلة التي طوقت القلوب حتى وصلت إلى حد الأمن من مكر الله جل وعلا، وإلى الثقة بدوام الحال، وإلى الأمن والركون إلى توالي النعم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إنه ركون إلى الحال التي وإن دامت فإنها قد تتغير من غير نذر مسبقة، ولذا كان الأمن من مكر الله جل وعلا ذنبا من أعظم الذنوب وجريمة من أكبر الجرائم. وعندما نتحدث عن الأمر من مكر الله جل وعلا فليس المراد من التخويف من مكر الله وانتقامه أن يعيش الناس في خوف وقلق وفزع وهلع تتعطل به معايشهم، كلا كلا ليس المراد ذلك، ولكن المراد التذكير لكل من أراد أن يغتر بجاهه أو منصبه أو سلطانه أو قوة بدنه أو كثرة ماله أو كثرة جنوده أو ما عنده من أتاد فيحارب بها رب العالمين أو يؤذي بها عباد الله الصالحين، أو أن تحول هذه بينه وبين الانقياد لشرع الله، أن يقال له من خلال هذه المثلات: تنبه يا غافل تنبه، فإن ربك لبالمرصاد، وإن أخذ ربك عليم شديد، وإن ربك شديد العقاب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ إن الزمان فيه صروف وغير، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لعل الذي يحتقر اليوم يرفعه الله غدا فيمكن له ويمكنه ممن حقره، لعل هذا الذي يسعى إليه بأنواع الأذى والكيد يسلط على من تسلط عليه. ومن قلب صفحات التاريخ رأى من تدبير رب العالمين ما فيه عبرة وعظة، ومن عرف أنه في سلطان الله وفي قبضة الله لم يأمن مكر الله، فالذي أعطاك قادر على أن يحرمك، والذي رفعك قادر وبدون مقدمات على أن يضعك. ولنستعرض أخبارا من التاريخ القريب فيها عبرة وعظة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن وائل بن حجر رضي الله عنه، وكان ملكا من أقيال اليمن من ملوك اليمن، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأقطاه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان ليدله عليها، وسار معاوية حافيا راجلا مع قيل من أقيال اليمن وملك من ملوكها، وكان راكبا منتعلا. فقال له معاوية رضي الله عنه: أردفني خلفك، أردفني خلفك. قال وائل بن حجر رضي الله عنه: فقلت له: أنت لا تصلح أن تكون من أرداف الملوك، أنت يا معاوية لا تصلح أن تكون ردفي وأنا ملك، كيف تركب معي وأنا ملك على راحلة واحدة؟ قال: إذن يا وائل أنعلني نعلك. قال: ولا هذه، ولكن انتعل ظل الناقة، سر في ظل الناقة يكفيك نعلي. ومضت سنون وما هي بالكثيرة، وإذا وائل بن حجر يدخل دمشق ومعاوية بن أبي سفيان ليس الأمير فيها ولكنه خليفة المسلمين، يضرب جيران ملكه شرقا إلى ما وراء خراسان، وغربا إلى عمق أفريقيا، وشمالا إلى أرض الروم، وجنوبا إلى عمق اليمن حيث كان وائل يوما من الأيام ملكا هناك. دخل وائل على معاوية رضي الله عنه فقربه وأدناه وأجلسه معه على سرير الملك، ثم أقبل عليه وقال: يا وائل، أما تذكر أني سألتك أن تردفني يوما فقلت إنك لا تصلح أن تكون من أرداف الملوك؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال وائل: فوددت أني كنت حملته بين يدي. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وكما تتوالى الأيام من غير أن تكشف لأحد سرها أو تخبر أحدا خبرها، فإن عقوبة الله قد تذخر لإنسان مغرور ظن أن قوته تدوم وبعثه يبقى، وما خوله من بسطة السلطة يبقى بيده مستمسكا، وما درى أنه عن قليل سيعثر وعن قريب سينكب، ولكن الله لا يطلع أحدا على سره ولا يكشف لأحد غيبه. وخذ مثالا آخر، هذا محمد بن عبد الملك السياد، أتى من الأسواق الخلفية
والشوارع الضيقة التحتية كان أبوه زياتا يبيع الزيت، ولكن هذا الفتى أوتي ذكاء ولم يوت زكاء، فاستعمل ذكاء في التدرج في السلطة حتى رقي إلى أن يكون وزيرا في بلاط الخلفاء. وكان الوزير إذاك يسامي رئيس الوزراء اليوم، فنفي أنه كان في يوم من الأيام حقيرا مغمورا لا يؤبه له، وأن الله جل وعلا هو الذي خوله هذا السلطان وآتاه هذه القوة. نسي كل ذلك، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نسي كل ذلك فتجبر وقسى قلبه حتى بلغ غاية القسوة، فقال بصلف أنا ما رحمت أحدا، أنا ما رحمت أحدا، وكأنها منقبة من المناقب. ثم اتخذ تنورا صنعه بطريقة فريدة تفتق عن هذه النور. لقد جعل داخل هذا التنور مسامير إلى داخل التنور، بحيث إذا حبس فيه أحدا لا يستطيع أن يتحرك، فإن تحرك ازداد من الألم. فكان يحبس داخل هذا التنور من يريد تعذيبهم، فكانوا يئنون داخل ذاك التنور وينادون يقولون الرحمة أيها الوزير، الرحمة أيها الوزير، فيجيبهم بصلف قائلا الرحمة خور في الطبيعة، الرحمة خور في الطبيعة، الرحمة ضعف لا يليق به. ودار الزمن سريعا ومرت الأيام جميعا وما كان الوقت طويلا جدا، فإذا به ينكب ويتحول من رئيس الوزراء إلى متهم بالخيانة العظمى ويعاقب. ولكن أين؟ في التنور ذاته. فإذا به يدخل التنور فينادي كما نادى الذين كان يعذبهم الرحمة يا أمير المؤمنين، فأتاه الجواب الذي كان يجيب به، الرحمة خور في الطبيعة، الرحمة خور في الطبيعة. فبقي داخل التنور 40 يوما يعاني ألم التنور وحبسه وألم المسامير ووخزها وألم القهر وانتكاس الحال. فكشف عنه بعد 40 ليلة فإذا هو قد هلك، فما بكت عليهم السماء والأرض. إن مظاهر القوة قد تجتمع في اليد وتستمسك في السلطان، ولكن لله تدبيرا يحيط بعلم البشر وقدرة البشر، ولله غيب مخبون لا ينفذ إليه علم البشر. فيغتر الإنسان الضعيف بشباب يتمتع به، أو قوة يخولها، أو سلطان يتأثره، أو جيش أو عتاد، ويكون قريبا من غيب مخبوء لا يدري عنه. ولي سليمان بن عبد الملك الخلافة فإذا هو شاب في ريعان الشباب، وكان الخلفاء قبله كهولا أو شيوخا. فجلس يوما وقد لبس حلة خضراء جميلة على جسد نضر طري شاب، ثم أحضرت أمامه مرآة كبيرة جعل ينظر فيها فتعجبه نفسه، وينظر يتملى فيها فيعجبه شبابه، ويعيد النظر أخرى فيتذكر أنه أن بين يديه ملكا عريضا، وأنه يتمتع بشباب الغض الطري، ويستقبل أملا طويلا. فقال: كان عثمان حييا، وكان معاوية حليما، وأنا الملك الشاب، أنا الملك الشاب. وحفظ جلساؤه الكلمة، لأن لها شأنا بعد ذلك. لقد رجع من يومه ذاك، رجع ولكن موعوكا، ثم مريضا ليموت من الغد، ليموت الملك الشاب من الغد. تقضون والفلك المقدر سائر، وتقدرون فتسخر الأقدار. إن مكر الله يحيط بالماكرين، وكيده يحيط بالكائدين، وغيبه محجوب عن البشر. هذا ابن الزملكاني كان عالما من العلماء، له في العلم رسوخ، ولكنه قد أشرب بغض شيخ الإسلام ابن تيمية وأزمع الكيد له، فإذا به يغض السير إلى الديار المصرية. وكان من نيته الخبيثة إذا رجع إلى الشام متوليا أن يؤذي شيخ الإسلام وأن يبطش به، فدعا عليه الشيخ تقي الدين لم يسير إليه جيشا ولم يعد له كمينا، وإنما أرسل إليه دعوة من السماء، إلى السماء ومن السماء. وإذا به في مسيره ذلك يمرض بمرض عضال، فيقبضه هادم اللذات، ويحول بينه وبين سائر الشهوات والأعمال بالنيات، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الإخوة في الله، إن من نراهم اليوم يملؤون ردهات المستشفيات ضحايا الحوادث والحرائق والأمراض، منهم من يهلك على فراشه، ومنهم من يخرج مشلولا، ومنهم من يخرج وقد فقد السمع أو بصره أو قدرته على النطق. كانوا مثلنا أصحاء أسوياء، وما خطر ببالهم يوما هذا المصير، وما جاءت لهم نذر بأنه سيكون بهم الحال كما هم عليه. ثم فوجئوا من دون سابق إمدار ولا سبق علم ولا سابق استعداد بالحال التي آلوا إليها. ونحن اليوم بشبابنا وصحتنا وما خولنا المولى من مال لا نأمن مكر الله، ولا نأمن أن نعاجل بالعقوبة، وليس معنا أمنة من هذا المصير. نقول ذلك في الوقت الذي نرى تجمدا في القلوب ويبسى، يرى النذر من حوله والفواجع تحيط به في دارهم أو قريبا من دارهم، وكأن الأمر لا يعلم. ونقول كما قال غيرنا، أو تقول فئة منا كما قالت فئة من السالفين: قد مس آباءنا الضراء والسراء. بل تحل الكوارث والفواجع. فنرى التفسير الطبيعي البليد، التفسير بظواهر الطبيعة ومخططات الدول ونسيان تدبير المولى الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. بل إن تعجب فاعجب إلى أن الغرور يتمادى ببعض الناس، فإذا أصابته العقوبة والفاجعة قال هذا ابتلاء لرفع الدرجات. غرور إدلال على الله. سمعنا هذا يوم حل ما حل بالكويت، وسمعناه يوم زلزلت مصر. أما محمد صلى الله عليه وسلم وخيرة أهل الأرض معه، فعندما أصابهم ما أصابهم قال الله لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر ومعه خير البشر، فكان إذا رأى الريح مقبلة تغير وجهه ودخل وخرج وعرف الكرب والفزع فيه، يخشى أن تكون عقوبة. أيها الإخوة في الله، إن كل منا ليس على أمان أن يغير حاله من عز إلى ذل، ومن غنى إلى فقر، ومن قوة إلى ضعف. وأشد من هذا وأدهى وأنكى أن يغير الحال من هدى إلى ضلال، ومن هداية إلى طبع على القلوب، فنصبح وحالنا حال من طبع على قلبه فلا ينتفع ولا يرعوي. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ويصبح حال كثيرين كحمار السوء لا يدري فيما ضربه أهله. اللهم إنا نسألك هدى لقلوبنا، وسدادا لأمورنا، وصلاحا لأحوالنا، ورحمة من عندك تلم بها شعثنا، وتحفظ بها غائبنا، وتدفع بها الفتن عنا. اللهم إنما طاعتك لا تنال إلا بهدايتك، ومعصيتك لا تجتنب إلا بتوفيقك. اللهم فاهدنا واعصمنا عن مضلات الفتن، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونستغفرك فغفرانك ربنا غفرانك. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا هو شأن كلمة التوحيد، وشأن كل كلمة تخدم كلمة التوحيد. إن الكلمة الطيبة صدقة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يدري أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. إن الكلمة كانت سلاح الرسل، سلاحهم الأول، سلاحهم كلمة ودعوتهم بالكلمة. وهكذا أتباع الرسل لا زالت رسلهم إلى الناس ودعوتهم إلى الناس من خلال الكلمة. ونحن اليوم نرى الكلمة تسير إلينا من الدعاة والعلماء والناصحين، تتلقفها الأيدي وتستمع إليها الآذان وتصيح عبر الأشرطة المسجلة، والتي جعلها الله سلاحا للناصحين والدعاة الصادقين، حملت مصحهم ودعوتهم، بل حلت محل الطروس والأوراق، فحفظت علم العلماء، فسارت بعلمهم وتنقلت بفتاواهم. فإذا علم علمائنا يقتحم أمصار الأرض، يحمل علم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والكوكبة النيرة من كواكب الهداية في هذا البلد من العلماء، عبر الشريط وعبر الكلمة المسجلة. بل وإذا فكر المفكرين ودعوة الداعين وهداية الناصحين من الدعاة الأخيار الذين تتزين بهم هذه البلاد يرحل إلى قاع الأرض وإلى أعماق الغرب في ولايات الولايات المتحدة ودول أوروبا وأمصار العالم الإسلامي ومدنه ودوله، عرفنا المسلمون لم يعرفونا من خلال بطولة آسيا وأبطالها، ولا من خلال الكؤوس والميداليات، عرفونا من خلال كلمة العلماء ودعوة الدعاة ونصح الناصحين، فأحبونا بحب علمائنا واحترمونا باحترام دعاتنا وأكبرونا من خلال رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي نحملها إليه. وإن هذا الشريط الذي يحمل هذه الكلمة كما هو بحاجة إلى حماية فهو بحاجة إلى دعم. فنحن نرى اليوم التضييق على الكلمة الناصحة، فالصحافة قد أتاها ما يشغلها وقد تكاثرت عليها هموم أهمتها وأذهلتها، والقيود في وسائل الإعلام الأخرى قد تحجب كثيرا من الكلمات، فانجفل الناس إلى الشريط يسمعون فيه كلاما يخاطبهم مباشرة فيعالج قضاياهم ويهتم بهمومهم ويهتم بمشكلاتهم ويكلمهم مباشرة، يسمعون فيه حرارة العاطفة وصدق اللهجة وقوة النبرة ووضوح الهدف المرسوم بلا تعرج ولا دوران من بعيد. ولذا فإنا نتحمل مسؤوليتنا في دعم الشريف كثرة تعامل معه وكثرة دلالة عليه وإهداء ونشرا، فإن الكلمة الطيبة صدقة تقولها أو تهديها، وأنت داعية من خلال الكلمة تقولها أو تحملها من غيرك إلى غيرك. إنك من خلال شريط تشتريه ثم تهديه داعية كأنما قلت ما فيه. إننا بحاجة إلى التواصي بالعناية بهذه الثغرة الدعوية الهامة، حمايتها وتشجيعها وتسديدها والعناية بها، فهي منبر للدعوة ناطق ولسان حق صادر. أقول ما تسمعون وأذكر وتذكرون دعاية رب العالمين إلى الصلاة والسلام على سيد المرسلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح عقائدهم، اللهم أصلح ولاتهم، اللهم أصلح علماءهم، اللهم أصلح شبابهم، اللهم أصلح نساءهم، اللهم أصلح ذراريهم، اللهم تولهم في أمرهم كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com